إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وكنا في الدرس قبل السابق أخذنا شروط الصلاة، وذكرنا أنها: أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثالثا طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، رابعا ستر العورة، بعد ذلك خامسا استقبال القبلة، ثم رأينا بعد ذلك متى يسقط الاستقبال أي للقبلة، وانتهينا من شروط الصلاة، ثم بدأنا الكلام في فرائض الصلاة. وأخذنا يعني كما نعلم أخذنا أول فرض من فرائض الصلاة النية، ثانيا أخذنا تكبيرة الإحرام، ثالثا أخذنا القيام في الفرض، رابعا قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ورأينا حكم البسملة، ورأينا حكم من لم يحسن فرض القراءة أي الفاتحة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا إذا لم يكن في وسعه أن يتعلم 7 آيات من القرآن. ثم أخذنا من فرائض الصلاة الركوع، وأخذنا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، وعرفنا أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وأن الطمأنينة هي المكث زمنا بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. ووصلنا عند الكلام عن أعضاء السجود. أعضاء السجود، وبالطبع يعني العلم يؤتى إليه، أما الجمعة فيختلف الوضع فهي موعظة، أما الدرس في مكبر الصوت فالإنسان يجد نفسه ملزما أن يتكلم لإفهام الخارجي والداخلي، أبدا. فإن شاء الله نعطي الدرس في مكبر الصوت الداخلي إن شاء الله تعالى. أعضاء السجود. أعضاء السجود الوجه والكفان والركبتان والقدمان. يبقى الوجه كفان والركبتان والقدمان كم؟ 7. فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب. آراب أي أعضاء، جمع إرب. إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. يعني لما يأتي يسجد ما يجمع ثيابه أو شعره ويرميه للخلف أو كذا، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على 7 ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم. الكفت والكف بالضم، والمراد ألا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود، كما بينا أن الإنسان لابد أن يسجد على أنفه، لابد للأنف أن تلمس الأرض. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. إذن الركن السابع من أركان الصلاة ماذا؟ السجود. الركن الثامن القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال المسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. إذن يتبين لنا من هذا أن التشهد الأوسط سنة، وهذا على رأي الجمهور أن التشهد الأوسط ماذا؟ سنة. وبالتالي إذا تركه الإنسان يجبر بسجدتي سهو، حتى الإمام لو تركه مع الجماعة طالما اعتدل الإمام يجبر هذا التشهد الأوسط بماذا؟ بسجدتي سهو. يجبر ماذا؟ بسجدتي سهو. بينما يرى البعض أنه واجب، لكن الصحيح أن التشهد الأوسط سنة وليس بفرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وليس ابن عباس، يعني تصويب من تمام منا صحيح عن ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. صحيح كما في تمام منا. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. أصح ما ورد في التشهد، أصح ما ورد في التشهد. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لأنها سنة، أما نحن الآن نأخذ ماذا؟ نأخذ فرائض الصلاة. إذن فرض الصلاة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما كونك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الجمهور فهذا يكون في التشهد الأخير، يكون أين؟ في التشهد الأخير. أصح ما ورد في التشهد، أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك، أي السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب أي هذا السلام كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، رواه الجماعة. هنا ننتبه تكملة التشهد، هذا نكون في الدرس القادم إن شاء الله. هنا في هذه الجزئية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لو قلت هذا في التشهد يعني ما في شيء، لكن كما في فتح الباري في شرح البخاري الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كانوا يقولون ماذا؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وعلى عموم من قال هذا يجزئ ومن قال ذاك يجزئ، رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث بالتشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه مسلم. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا. وعلمنا أن الحديث أصلا عن من؟ يعني الحديث السابق اللي هو مكتوب في فقه السنة ابن عباس، لكن الصحيح كما في التصويب يعني على الخطب الباي، الصحيح كما في تمام منا عن ابن مسعود وليس عن ابن عباس. أما هذا الذي قلناه الآن هذا تشهد ابن عباس. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا. وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح. وهناك تشهد آخر اختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأ؟ وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منهما. إذن الركن الثامن من أركان الصلاة ماذا؟ القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. بعد ذلك الركن التاسع من أركان الصلاة السلام، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، أو أحيانا زيادة بركاته، وأحيانا الاكتفاء السلام عليكم فقط. وبالتالي سنرى عندما يكتفي الإنسان بتسليمة واحدة أين تكون هذه التسليمة. تاسعا السلام، ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد والشافعي وأبو داود، حسن صحيح كما تقدم. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المحاريب الموجودة في المساجد بدعة، وهذه في الحقيقة ليست هي المحاريب في السنة. تجدون يعملون القبلة يدخل فيها الإمام ولا يراه المأمومون، مع أن الحديث هنا كان النبي، أي في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. حتى يرى ماذا؟ بياض خده. ولذلك لفظ المحاريب هذا الناس يكتبون دائما على القبلة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. في التفسير المحراب غرفة في المسجد للتعبد، غرفة في المسجد للتعبد، وليس معنى المحراب الذي يسمى قبلة وليس يسمى بمحراب. وهذه المحاريب كانوا غير المسلمين يقربون فيها يعني القرابين لآلهتهم، يقربون القرابين لمن؟ لآلهتهم. فهذا ليس من السنة، التجويف هذا في المحراب ليس من السنة. السنة أن تكون الخط واحد هكذا، ما في تجويف، ما في تجويف. لكن الإمام تجد بعض المساجد يدخل في الداخل والناس خلف ما يرون حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم كان الذين يجلسون في الصف يرون بياض خده صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإمام كان داخل هذا المحراب، بيسمونه محراب، كيف يرون؟ ما يرون. إذن انتبه معي هنا، رواه مسلم أي حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في زيادة هنا وبركاته، ليس في نسخ أبي داود تمام وبركاته في التسليمة الثانية، إنما الصحيح ماذا؟ السلام عليكم، يعني ممكن وبركاته على اليمين وعلى اليسار ما في وبركاته. قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام، رواه أبو داود بإسناد صحيح، لكن في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله روى 30 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال ابن القيم أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بركاته على اليمين، أحيانا يزيد بركاته على اليمين. 30 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا كان يزيد على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلينا أن ننتبه للنقطة أن المأموم لابد أن يلتزم بتسليمات الإمام. إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا زاد الإمام أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، في هذه الحاجة أيضا يلتزم بتسليمات الإمام. وإذا زاد الإمام بركاته على اليسار ما يزيد المأموم. أحيانا تجد الإمام يزيد، لا ما تزيد، لأن السنة أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بركاته على اليمين. في التسليم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسليم. وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية. يبقى التسليمة الأولى فرض والتسليمة الثانية سنة. لكن إذن هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه شيء عجيب. سبحان الله، من رحمة الله أن العبد يرزق العلم الشرعي. كيف؟ لو واحد كان متوضئا وقال السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، ثم نقض وضوءه وقال السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته صحيحة، لأن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. لأن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. إذا لو نقض وضوءه بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة. لكن لو إنسان لم يعرف ولم يحضر مجلس العلم وكذا، يعيد الصلاة مرة أخرى وهو لا يحتاج لإعادتها. إذن هذا من محاسن الفقه. يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال ابن قدامة في المغني وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية للإجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية وأحب إلي التسليمتان. ولأن عائشة رضي الله عنها وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. إذن رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار. وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتان والواجب واحدة. وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا معدل عنه. وقال النووي رحمه الله مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة أنه يسن تسليمة واحدة، وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. فإن سلم واحدة أي تسليمة واحدة، استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. الآن عرفنا التسليمتين عن اليمين وعن اليسار. طب إذا أراد أن يكتفي بتسليمة واحدة ماذا يفعل؟ قال العلماء: فإن سلم واحدة أي تسليمة واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. لو أنه أراد أن تسليمة واحدة ما يجعلها لا على اليمين ولا على اليسار، إنما يجعلها أين؟ وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ولا يلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح. إلى أن قال: لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره، يعني شوف العكس، يعني شوف الآن فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي، التقوى الاحتياط. الآن لو تخيلنا ما يلي: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره، لو فرض بدل ما يقول السلام عليكم على اليمين والسلام عليكم على اليسار ورحمة الله مثلا، يعني بدل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، سلم التسليمتين على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمتان عن اليمين، أو العكس، أو يعني تمام، أو عن يساره أيضا. لو فرض أنه سلم عن يساره بدل ما يسلم التسليمتين عن يمين، عن يسار على الشمال وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو تلقاء وجهه، جعل التسليمتين تلجأ وتلقاء وجهه، أو العكس، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، بدل ما يسلم الأولى عن اليمين بدأ بالأولى عن اليسار وجعل الثانية عن اليمين، فما حكم هذه الافتراضات؟ صحت صلاته، صلاته كلها صحيحة، وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما، فاتته الفضيلة في كيفيتهما. سنن الصلاة. إذا انتهينا الآن بفضل الله تعالى من فرائض الصلاة، انتهينا من ماذا؟ فرائض الصلاة. ما هي فرائض الصلاة؟ الفرض الأول النية، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا القيام في الفرض، رابعا قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، خامسا الركوع، سادسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة. هي الصحيح اسمها الطمأنينة مش الطمأنينة، اسمها ماذا؟ الطمأنينة. سادسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة. وعرفنا أن الطمأنينة يعني في حد الطمأنينة ماذا؟ عرفنا أن الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار التسبيحة. وأخذنا الركن الثامن القعود الأخير أي التشهد الأخير وقراءة التشهد فيه. بعد ذلك تاسعا السلام أي التسليم. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن سنن الصلاة. نتكلم عن ماذا؟ عن سنن الصلاة. للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي: أولا ماذا؟ رفع اليدين. يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات. الأولى، هذا يعني بدون خلاف، الأولى عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة أو غير هذه السنة. يعني كل الصحابة رضي الله عنهم في جميع البلدان اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. وهنا نفرق. أيوة احنا ملغينه اللي عاوز يأتي. وبعدين ده فقه يضطرني أشرح كل كلمة، أشرح كل كلمة برة برة مشان نقطع في الكتاب حاجة، مش كده برضه ولا إيه؟ وتخاطب اللي برة ولا تخاطب اللي جوه ولا ده ولا ده. فاحنا هنا عشان بس ننجز، يعني العمر يحتمل، صح أم لا؟ إلا عاوز يأتي في مكان للرجال وفي مكان للنساء. من الأنبياء من لم يؤمن معه أحد، صح أم لا؟ يقول أحد يقرأ مرتاح، ما مشغول كل كلمة يخاطب هذا وخاطب هذا. الجمعة نعم موعظة، صح أم لا؟ أم لا هكذا؟ علينا أن نفرق بين رفع اليدين وبين التكبير. نفرق بين ماذا؟ بين رفع اليدين وبين التكبير وبين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض، وباقي تكبيرات الصلاة كلها سنة. يعني لو واحد كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر في كل الصلاة أي تكبير صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام فرض وتكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة. ثانيا نفرق بين رفع اليدين وبين تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام فرض، تمام؟ أما باقي تكبيرات الانتقال ماذا؟ أما تكبيرات الانتقال ماذا؟ سنة. الآن رفع اليدين، أول حالة من حالات رفع اليدين ماذا؟ عند تكبيرة الإحرام. عند متى؟ عند تكبيرة الإحرام. صفة الرفع، وقد ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه، يعني بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه. شوف الآن ما رفعتنا هكذا، أطراف الأصابع تحاذي ماذا؟ هنا أعلى، أعلى الأذنين. ولذلك يقول بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه. ما يزيد هكذا؟ لا، شحمتي أذنيه واحدة منكبيه. قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. هذا هو الشيء الثاني. يعني لو يده، لو أن اليد خرجت غير مفرودة، المهم يقول ماذا؟ ويستحب، انتبه معي، يقول ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. يعني ما يمشيش هكذا وراح فارد فوق، لا، من أول الرفع يمد الأصابع، ما يزيد عن عرف الأذنين. إذن أول شيء ترفع يديك حذو المنكبين، صح أم لا؟ أيضا من بين تفصيل رفع اليدين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه صحيح كما في صحيح الترمذي. تمام. الآن نأخذ وصف رفع يدين مرة واحدة، متى يبدأ في الرفع، متى يفرد الأصابع، وهكذا. أخذنا الآن صفة الرفع كيف ترفع. نأخذ الآن وقت الرفع. عرفنا الآن هذه الحالة الأولى من حالات رفع اليدين، سأقولها باختصار ثم نشرح واحدة واحدة. الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع، الثالثة عند القيام من الركوع، الرابعة عند قراءة نصف التشهد الأوسط ثم تقوم. هناك من يقول كما قال الألباني عند كل خفض ورفع، لكن الذي عليه الجماهير هو الأولى. المهم نحن الآن ما زلنا في الحالة الأولى من حالات رفع اليدين. متى؟ متى؟ عند تكبيرة الإحرام. متى؟ عند تكبيرة الإحرام وقت الرفع. متى ترفع يديك الآن عند تكبيرة الإحرام؟ هل ترفع يديك قبل التكبير؟ هل ترفع يديك قبل التكبير أو بعد التكبير أو مع التكبير؟ وقت الرفع، وقت الرفع ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها، يعني مع تكبيرة الإحرام أو قبلها. طبعا هناك حالة ثالثة في صحيح مسلم، وهي أنها تكون ترفع يديك ولو بعد تكبيرة الإحرام بعدما تكبر. هناك من قال لم أرى مقالة بتقديم التكبيرة على الرفع، وهناك رد قيم على ذلك من تمام المنة في التعليق على فقه السنة. إذن رفع اليدين يكون متى؟ متى ترفع يديك؟ مع تكبيرة الإحرام هكذا، أو قبل تكبيرة الإحرام هكذا ترفع يديك ثم تكبر الله أكبر، أو هكذا تكبر ثم ترفع يديك هكذا الله أكبر، تمام؟ متى؟ مع تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان عمي مدبولي نقول حتى دي تاني إن شاء الله. رفع اليدين متى؟ ترفع يديك مع تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر. ثانيا ترفع يديك قبل التكبير يجوز الله أكبر. ثالثا ترفع يديك بعد التكبير يجوز الله أكبر، تمام؟ يقول وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه، رواه مسلم. يقول طبعا هذا الكلام الذي سنقوله الآن غير صحيح، وهذا يقيد تقدم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال لم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع، يعني هكذا الله أكبر هكذا، تمام؟ وهذا لكن سنرى الرد على ذلك. قال الألباني في تمام منا قلت بلى، هو قول في مذهب أبي حنيفة، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به، ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني، فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه، لأنه أتم في اتباعه صلى الله عليه وسلم. إذن مرة ترفع ومرة ترفع ومرة ترفع، مرة قبل التكبير ومرة بعد التكبير ومرة أثناء التكبير، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما طبعا كما نعلم كما قال العلماء هنا كبر ثم رفع يديه هكذا الله أكبر، شوف الحديث الآن في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معه إلى قول أحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معه إلى قول أحد. إذن القول الذي يقول لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع هذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بمفرده يتم تطبيقه ولو لم يطبقه أحد قط، ولو لم يطبقه أحد قط. أول السنة من سن الصلاة رفع اليدين، وقلنا رفع اليدين في كم حالة؟ في أربع حالات على رأي الجمهور. الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام. قلنا صفة الرفع كيف تكون الصفة؟ أنه يرفع حذو ما إيه؟ حذو ماذا؟ المنكبين هكذا. ثانيا قلنا الآن ممكن ترفع يديك قبل تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر، أو ترفع تكبر مع الرفع الله أكبر، أو الله أكبر ثم ترفع يديك. تمام؟ إذن هذه هي الحالة الأولى. أول سنة من سنن الصلاة ماذا؟ رفع اليدين. وقلنا في أربع حالات، الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام، الحالة الثانية والثالثة، ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لما تقول الله أكبر من أجل الركوع، ولما تقول سمع الله لمن حمده ترفع يديك في الحالتين. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر صلى الله عليه وسلم. حذو منكبيه أي مساوية لمنكبيه تماما. تمام؟ حذو منكبيه. تمام؟ هكذا، مش هكذا، هكذا، حذو منكبيه تماما. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى. فقال ابن المدائني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدا. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر. روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللا تبطله. وعلى فرض التسليم صحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. كيف ممكن ابن مسعود يكون قد نسي الرفع يعني اليدين كما نسي غيره؟ السؤال الآن: ما الذي نساه ابن مسعود؟ لأن سبحان الله وما كان ربك نسيا، فقط. ما الذي نساه ابن مسعود؟ يقول: وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب. إذا نسي ابن مسعود رفع اليدين عند الركوع وعند القيام الركوع، قال: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان. نسي ماذا؟ قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ صح أم لا؟ إذن وما كان ربك نسيا. طبعا لما سيأتي إن شاء الله الآن في لما نصل الآن بنأخذ الأركان، لما نأتي إلى أدعية القيام من الركوع سنرى أن المأموم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الأدعية. إذن الحالة الأولى من حالات الرفع متى؟ عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند القيام من الركوع، الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين أي بعد التشهد الأوسط رفع يديه، ورفع ذلك يعني نقل هذا الكلام، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره. العموم لم يكن الحديث في الصحيحين في أحدهما أكتفي بالصحيحين، لكن لو كانت هناك زيادة في غير الصحيحين فأذكر راوي هذه الزيادة. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سرك عم الشيخ، ميل خضتنا يا عم الشيخ في سرك، والله تخضيت، واذكر ربك في نفسك تخضيت. ما هو معنى ذلك؟ القلب مع السنة كالمؤشر للميزان هكذا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر والقول، أي شيء بعد ذلك؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر، رواه أبو داود وأحمد والترمذي، حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. والمراد بالسجدتين الركعتين. مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. قال الشوكاني: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. إذن الرجل كالمرأة هنا، وضع اليمين على الشمال. ثانيا، إذن السنة الأولى من سنن الصلاة ماذا؟ رفع اليدين. علمنا الحالات التي تختص بالرفع. السنة الثانية من سنن الصلاة وضع اليمين على الشمال، يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة الأولى ماذا؟ رفع اليدين. السنة الثانية، السنة الثانية وضع اليمين على الشمال، وعلمنا الآن. وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. طبعا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك كيفية الوضع، صحيح كما في صحيح الجامع. وعن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد وغيره. قال النووي وإسناده صحيح. وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ. وقال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ننوبه على نقطتين. إذن وضع اليمنى على اليسرى، وسنرى إن شاء الله في كيفيتان للمسك، إما كأنك تمسك بيدك اليمنى تماما كأنك ماسك يد إنسان هكذا تماما وتضع على صدرك، أو تضع اليد هكذا. أما حكاية الإصبعين ضعيف، حكاية الإصبعين ماذا؟ ضعيف. يعني من اللطائف ما رواه أحد الإخوة قال واحد من الملوك عندنا ذهب للعمرة من مصر وكان معه ناس، فجايبينه في التلفزيون طبعا وضع يده اليسرى على اليمنى، حط ايده الشمال على ايه؟ على اليمين في الصلاة، حط ايده ايه؟ الشمال على اليمين، بدل اليمين على الشمال حط ايه؟ الشمال على اليمين. المهم خلينا هنا موضع وضع اليدين، موضع وضع اليدين. قال الكمال بن الهمام ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة أبدا، ما فيش حديث إنك تحط على السرة أو تحت الصدر أبدا. سنقول الكلام في ثم نقول الصحيح في آخر الشيء إن شاء الله. والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة، وهذا ضعيف كما سيأتي. وعند الشافعية تحت الصدر، وعن أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما. وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واقع عندهم. انتهى هذا الكلام. لكن ما الذي يتفق مع الأحاديث؟ ما الذي يتفق مع الأحاديث؟ ولكن جاءت روايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. دعك من كل كلام الخلق. هذا يذكرنا بكلام ابن القيم رحمه الله في القصر في الصلاة، لما ذكر مذاهب العلماء، واحد يقول 20 يوم، واحد 30 يوم، وذكر أن الإنسان طالما أنه لم يتخذ موطنا فله أن يقصر الصلاة ولو 10 سنين. ثم بعدما أتى بأقوال المذاهب قال أتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأما أقوال الناس، وأتى بالآراء. فطبعا طالما إن صح الحديث فهو مذهبي. إذن ولكن قد جاءت روايات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. فعن هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. فوق ماذا؟ فين المفصل؟ المفصل أين؟ هنا. فوق ماذا؟ يضع اليمنى على صدره، ما هنا وإنما هنا، اليمنى على اليسرى فوق ماذا؟ فوق المفصل. رواه أحمد وحسنه الترمذي، حسن كما في صحيح الترمذي. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، أي المفصل بين الساعد والكف والساعد، صحيح كما في صحيح داود. أي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. نأخذ السنة الثالثة إن شاء الله ونكتفي بها في درس اليوم، لكنها تحتاج إلى تطبيق بسيط. السنة الثالثة من سنن الصلاة التوجه أو دعاء الاستفتاح. يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي إن شاء الله تعالى. أدعية الاستفتاح. وبالطبع هناك يعني لو أخذنا دعاء دعاء، أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني سكت وقتا قصيرا قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي فذاك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني يا رسول الله أنت قلت الله أكبر ثم سكت وبعدها قرأت الفاتحة، ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. انتبه هنا قبل ما نعيد الحديث، ننتبه هنا: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ابن حجر يقول ماذا؟ يقول يعني الآن لو أن إنسانا في ثوبه شيء، يعني واحد يلبس ثوبا أبيض فيه نقطة حبر، أول ما تتجه العين تتجه إلى أين؟ تتجه إلى نقطة الحبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وطبعا لم يقل الثوب الأزرق أو الأسود، لأن الأبيض يظهر فيه شيء، صح أم لا؟ يعني كالثوب الأبيض الذي ليس فيه أي شيء، ولا نقطة سوداء ولا نقطة زرقاء ولا أي شيء. اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الثلج معروف والماء معروف، والبرد في بعض البلاد لما يكون الماء البرد شديد جدا، لما يكون البرد شديدا جدا ينزل برد مثل القطن صغير كده أو مثل السكر بسيط، تمام؟ هذا هو البرد، يسمى ماذا؟ البرد، فيها ميم برد في القرآن والبرد. إذن نقول هذا الدعاء لأن هناك من، لأن طبعا هذه الأدعية نستخدمها في الصلاة. الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يلا نقول الدعاء، ها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ها: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ها: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قلها علي صوتك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي مشرق الماء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الدعاء الثاني، الدعاء الثاني: وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال، كبر ثم قال صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال. هناك أدعية نحفظها جميعا، وأدعية من شاء أن يحفظها في البيت فليحفظها، لما نجد حديثا سهلا نحفظه جميعا هنا، لما نجد حديثا طويلا أو صعبا على الناس كل واحد يحفظه في بيته من أراد، تمام؟ لكننا نذكره تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، الآية قل لكن هنا ما فيش قل، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وطبعا في رواية وأنا أول المسلمين، تمام، نعلق على هذه الكلمة بعد قليل إن شاء الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول هنا في نقول، والخلاصة أن الحديث مقيد بالصلاة المكتوبة عند غير مسلم ممن سبق ذكره. طبعا الدعاء طويل بس أقول تعليقا على هذا، فتكون روايته مقيدة بالمكتوبة لا بصلاة الليل كما قال الشوكاني. وإذا كان ذلك مشروعا في الفريضة ففي النافلة باب أولى كما لا يخفى على أولي النهى أي العقول. طالما الحديث هذا الاستفتاح هذا الدعاء يجوز في الفرض، من باب أولى يجوز أين؟ في السنة. ثم إن في رواية لأبي عوانة وابن خزيمة في صحيحه، وهي رواية أبي داود وغيره بلفظ وأنا أول المسلمين، في رواية وأنا من المسلمين وفي رواية وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين وعليه أكثر روايات الحديث كما يقول الألباني كما نبهت على ذلك في تعليق على صفة الصلاة، ويزداد قوة بوروده في حديث آخر مخرج هناك. وإنما نبهت على هذا لأني رأيت كلام أحمد بن شاكر في تعليق على هذا الحديث في الروضة بأن هذا اللفظ لم يرد فاقتدى التنبيه، وبناء عليه فلا حرج على المصلي أن يقول في توجهه وأنا أول المسلمين لا إخبارا عن نفسه، وإنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى بأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مع إمكان أن يكون المعنى بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. إذن يعني وأنا أول المسلمين، هناك من قال من، والأولى أن يقول ماذا؟ وأنا أول المسلمين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي أيضا وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. ننتبه هنا، لبيك وسعديك، لبيك هو من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أجبك إجابة بعد إجابة. قال النووي قال العلماء ومعناه لبيك وسعديك، لبيك معناه يعني لبيك، ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. سعديك لبيك وسعديك، ما معنى وسعديك؟ سعديك قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك تأدبا، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك، فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. وهنا ننتبه لنقطة، الخير من عند الله والشر أيضا من عند الله، لكنه شر بالنسبة للمخلوقين، وليس هذا الشيء شرا بالنسبة للخالق، كما ضربنا المثال من قبل كخلق إبليس، خلق إبليس شر بالنسبة للمخلوقين لأنه يغويهم وكذا وكذا، أما بالنسبة للخالق ليس شرا. لماذا؟ لولا إبليس ما كان هناك قتال وجهاد بين المسلمين والكفار، ما كان هناك جهاد وقتال بين المسلمين والكفار، لولا إبليس ما كان هناك غضب لله، لولا إبليس ما كانت حمية على الإسلام، لولا إبليس لولا إبليس لولا إبليس لولا إبليس ما وقعت المعاصي، والمعاصي حتى يستغفر الناس طبقا لقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، تمام. والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. صح أم لا؟ إذن يعني إذن هو شر بالنسبة للمخلوقين لكنه ليس بشر بالنسبة للخالق. ولذلك والشر ليس إليك، قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ولم يقل أمرضني، وإنما قال ذلك تأدبا مع ربه سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل أمرضني، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. معنى كما ذكرنا من قبل تعالى جدك، ومعنى تعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، على جلالك وعظمتك. الحديث الذي كما سيأتي في الحديث الذي سيأتي الآن، أقول سيأتي معنى في الحديث الآن، وتعالى جدك نقول المعنى، تمام، على جلالك وعظمته. وهذا الحديث له فائدة قيمة في استفتاح الصلاة. أخذنا الحديث الأول: اللهم باعد بيني وبين الخطايا، إلى آخره. أيضا الحديث الثاني عن عمر أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدار قطني موصولا وموقوفا على عمر. قال ابن القيم: صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي كان حسناً. يعني الإمام أحمد كان يفضل هذا الدعاء في الاستفتاح عن الدعاء الأول. وسنرى إن شاء الله لما نصل للكلام عن الركوع أنه يجوز الإنسان أن يجمع بين الأدعية. مثلاً هناك عدة أدعية في التشهد الأخير، هناك عدة أدعية في السجود، عدة أدعية في الركوع، ممكن الواحد يجمع بين هذه الأدعية جميعاً في الفرض الواحد، تمام إن شاء الله. طب لماذا فضل الإمام أحمد هذا الحديث اللي هو ماذا نقول الآن في الاستفتاح، اللي هو ماذا: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نقول ماذا: سبحان أدي به، وتبارك أدي ته، تمام تمام، ته به وتاني ته عين، تأخذها بالترتيب هكذا: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قلها: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قلها: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الآن يعني والله أعلم هذا الحديث له فائدة جليلة. هذا الحديث من أوله إلى آخره من أدعية الثناء على الله تعالى. أما الحديث السابق كان فيه طلب من الله تعالى، والذي يثني على الله تعالى يعطيه أكثر ممن يسأل، فهذا كله ثناء على الله تعالى، ثناء على الله تعالى، تمام. ولذلك أدعية الثناء مثل ماذا: فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا هذا دعاء ثناء، وبحمدك دعاء ثناء، اللهم اغفر لي هذا دعاء مسألة طلب. فالإنسان دعاء الثناء جزاؤه الحسنات، ولو لم يعطيه الله سؤله، ولم يعطيه الله إيه؟ اللهم اغفر لي، ممكن يعطيه ومنك يعطيه وممكن لا يعطيه، صح أم لا؟ وفي كل الدعاء ذكر، الدعاء ذكر. لما تدعو الله تعالى حتى إذا لم يستجب فهذا ذكر، فهذا ماذا؟ ذكر. إلا أن الثناء أعظم وأكثر. إذا من أدعية الاستفتاح ماذا؟ سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نقولها: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مرة أخرى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ها، أيضا عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لكن لما سنأتي إن شاء الله لقيام الليل فهناك أدعية منها: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في قيام الليل. لكن الآن خلينا في الفرض بصفة عامة. عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام، إذا قام يعني متى؟ إذا قام كبر عشرة، أي بعد تكبيرة الإحرام. الواحد لما يسمع بسنة، لما يسمع بسنة يفعلها ولو مرة في حياته، ولو مرة في حياته، لأن السنة هذه تأتي يوم القيامة كجدول. ممكن تكون عندك خانة أو خانتين أو مئة فارغة، املأها ولو مرة في حياتك، املأها ولو مرة في حياتك، تكون قد سددت كل الخانات. انظر من منا مرة بدأ الاستفتاح بهذا الدعاء: كان إذا قام صلى الله عليه وسلم كبر عشرا، يقول ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر. كم مرة؟ عشر مرات. وحمد الله عشرا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وسبح الله عشرا، سبحان الله سبحان الله، وهلل عشرا، لا إله إلا الله، واستغفر عشرا، أستغفر الله، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قلنا يعني هذا من أراد أن يحفظه يحفظه بمفرده. أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم وغيره. انتبه، دائما تجد أشياء تحتاج إلى تثبيت في الحفظ. لما خطبنا الجمعة الثانية في شهر العرب الماضي، انتبه معه هنا، قالت رضي الله عنها: إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء له فائدة قيمة. لو ما تجد نفسك في أمر من الأمور في خلاف بين المسلمين، في أمر أنت مختلف فيه، وصليت استخارة وما استقريت على ماذا تريد، يعني في أمر في خلاف، يا ترى هذا الأمر صح أم هذا صح، في اختلاف بين المسلمين في مسألة، ماذا أفعل؟ تقول هذا الدعاء. وابن كثير وضح في تفسيره لهذه الآية، تمام، يعني في جزء من مطلع هذا الحديث، يعني في تفسير سورة الزمر، زمر وضح مثل هذه الأشياء. له ماذا في هذا؟ إذن لما يكون عندك أمر ما تعرف، تقول هذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الثلاثة؟ جبريل صاحب الوحي، وميكائيل صاحب ماذا؟ ها؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، وميكائيل وإسرافيل، ميكائيل صاحب ماذا؟ القطر له المطر، وإسرافيل صاحب ماذا؟ صاحب الصور. القرآن يحيي به الله القلوب، والماء يحيي به الله النبات، وإسرافيل بنفخته يحيي الله تعالى الأموات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا الدعاء لما فيه من الإحياءات التي يحيي الله بها تعالى القلوب والنبات والأبدان. آخر حديث نختم به اليوم إن شاء الله، وهو حديث قيم عن ابن عباس قال: انتبهوا هذا الحديث سنحفظه إن شاء الله تعالى على طوله، لكن سنحفظه لأنه قيم وله فائدة سأقولها لك إن شاء الله. أدعية التوسل هذه لها فائدة، يعني أخذنا الآن الجزء ماذا؟ واحد ما عنده مال، عنده مسألة، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي مسألة عندك اللهم ارزقني كذا، اللهم أصلح بيني وبين أهلي، اللهم كذا، كل هذا تستخدم هذه توسلات وثناء بين يدي الدعاء لله سبحانه وتعالى، ثناء بين يدي الدعاء لله سبحانه وتعالى. تمام؟ أنت لما تذهب لواحد الآن عاوزه بأحد مال ولا شيء، السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ الأولاد كويسين؟ ما حدش براك؟ أنت كذا، أنت كذا، طب أنا عايز كذا، ولا أو السلام عليكم أنا عايز كذا، لابد تثني على الله سبحانه وتعالى، تجلس تتملق الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا لابد من ذلك. هذا الحديث هو آخر حديث في أدعية الاستفتاح، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ما فيش بقى أسرفت، الدعاء اللي في التشهد الأخير فيه أسرفت، ماذا الدعاء ليس فيه إيه؟ ليس فيه ماذا؟ وأسرف. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. كل هذا الدعاء تستخدمه أيضا عندما تطلب شيئا من الله تعالى في الثناء على الله، في الثناء على الله. يبقى ماذا؟ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. هذا هو الجزء الأول، يعني نقول ماذا؟ اللهم لك الحمد، ها؟ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. قل الدعاء، ها؟ يلا قل. اللهم لك الحمد، ها؟ اللهم لك، أقول يلا، ها؟ اللهم لك الحمد، ها؟ لا ما 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 كل وضح كلامك، ها يلا، اللهم لك الحمد، ها؟ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ها؟ ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. انتهى الجزء هذا، نأخذ الجزء الذي يليه. الجزء الذي يليه: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، أنت الحق ووعدك الحق، مش وعدك حق، ووعدك ماذا؟ الحق. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق. نقول ماذا؟ أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون صلى الله عليه وسلم حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. يعني نقول ماذا؟ ولك الحق ولك الحمد أنت الحق، ها؟ أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق، ألف لام ألف لام، ها؟ أنت الحق ووعدك الحق، ها؟ ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون صلى الله عليه وسلم حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. نضيف إليها الجزء الأول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. ينقلها من أول جزئين على بعض. اللهم لك الحمد. ها بص، عن طريق الشفتين أعرف تقول صح ولا غلط عن طريق الماء. قول تكلم وتكلم بصراحة. يلا قول. ها اللهم لك الحمد، أنت قيم السماء والأرض ومن فيهن. ها ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك حق ووعدك الحق حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. طب اسمع ما كده. طيب خذ الجزء. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت. دي سهلة، أقول لك تحفظها زي إن شاء الله. اللهم لك أسلمت، أدي لك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. انتبه، أحد يقول لي ممكن أقوله بالمعنى؟ لا، من أسباب استجابة الدعاء أنك تأتي بالدعاء المأثور. من أسباب استجابة الدعاء أنك تأتي بالدعاء ماذا؟ المأثور. يعني واحد ما عنده مال يقول يا رب ارزقني خير، لكن لما تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك، يقضي الله تعالى دينك وإن كان قدر جبل أحد. شفت كيف؟ تمام. يبقى لك وبك وعليك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. المجموعة به في الثالثة، وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. إليك وبك وإليك، وإليك خاصمت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إليك أنبت وبك خاصمت وإليك. طب ناخذها. اللهم لك أسلمت وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. سكنها عشان تبقى سهل عليك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ما فيش أسررت هنا. وما أنت وما أسررت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. دخل هنا في الآخر نقول ماذا؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو في لا إله غيره. خلاص نكتفي واحدة. ممكن نضيف ماذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي من الأول تماما. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، ده من يقول الدعاء الآن؟ اللي يخاف من الخطأ عمره ما يحفظ. من يقول الدعاء؟ ها، علي صوتك. أصل مسألة مش مجرد كلام، مش مجرد، ليس مجرد إيه كلام. يلا، ولقاؤك حق، ها،
ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون صلى الله عليه وسلم حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق.
اللهم
لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت،
ولا حول. بس كفاية كده، تمام. بس رسول الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السنة العشر.